بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، للشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: نشأة البدع في الإسلام. مضى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمون إذ ذاك يأتمرون بأوامر الله وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بهديه صلى الله عليه وسلم. ولعل أول المحاولات في الابتداع يمكن أن نلمسه فيما يلي. أولا، ما جاء في البخاري أن 3 رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وقد سبق الحديث. ثانيا، حديث الخارجي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا أنا لم أعدل، حيث حاول أن يفتح باب النقد على تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينجح، ولم يتأثر أحد من الصحابة رضي الله عنهم بقول هذا الخارجي، ولم يظهر له موافق في رأيه. وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى،
أن الصحابة تربوا على السنة، فأمثال هؤلاء لا يؤثرون، بل قال بعضهم: دعني أضرب عنقك يا رسول الله. نعم. وبعد أما النفوس الضعيفة هي التي يستهويها هذا الأمر، ويستهويها الابتداع، هذه النفوس الضعيفة يستهويها هذا الأمر. نعم، فهناك نفوس تتحرك مع كل إحداث. نعم.
وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، حدث أول خلاف، هو من يكون خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتهى الأمر في سقيفة بني ساعدة بالبيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة. ومضى عصر أبي بكر رضي الله عنه، والمسلمون كما كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مضى عصر عمر رضي الله عنه، ولم يظهر مسلم يخالف الشريعة الغراء والسنة البيضاء بالابتداع المرذول. وجاء دور عثمان وحصل الخلاف في أواخر عهده، وجرى ما جرى، وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما من أجل دعاية ابن سبأ، تلك الدعاية التي اغتر بها كثير ممن لم يعرف حقيقة الأمر. ثم بايع المسلمون الساكنون،
أهل البدع والأهواء والضلالات إنما يجدون عند السذج والذين لا يعلمون السنة يجدون عندهم رواجا لبدعتهم ويمشون وراءهم، أما المحصن بالسنة فما يستهويه شيء من هذا، فإن جاء بشبهة ردها مباشرة، لكن من هم الذين يغترون ببدعة أو ببدع المبتدعين؟ الذين لا حصيلة لهم في السنة ولا دراية لهم بها فتأثرون بذلك. نعم.
ثم بايع المسلمون الساكنون بالمدينة المنورة إلا طائفة منهم عليا رضي الله عنه، بالمدينة النبوية إلا طائفة منهم بايعوا عليا رضي الله عنه. وبمقتل عثمان رضي الله عنه وبحرب الجمل وصفين ظهرت الخوارج والشيعة، ومن هنا تفرعت البدع. وفي أواخر عصر بني أمية أظهر معبد الجهني القول بالقدر، ثم جاء تلميذه جهم بن صفوان وضم إلى ذلك قوله ببدعة التعطيل، وهي نفي أسماء الله وصفاته. ثم جاء دور المعتزلة في عصر المأمون ابن هارون الرشيد، والمعتزلة قوم تأثروا بالفلسفة ورأوا أن بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في صفات الله لا توافق آراءهم من حيث ما يعلمون من القواعد الفلسفية، ولم يستطيعوا أن ينكروا تلك الآيات والأحاديث التي في صفات الله وفي كلام الله جل جلاله، فلجأوا إلى التأويل زاعمين أنهم يوفقون بين العقل والنقل. وساعدهم المأمون ابن هارون الرشيد واضطهد العلماء على القول بخلق القرآن. وفي المقدمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وجرى ما جرى مما سجله التاريخ. وبعد ذلك كلما
كانت أحمد العظيم رضي الله عنه التي وقف فيها صلبا يدافع عن الشريعة وعن السنة حتى أظهر الله عز وجل المنهج، وقد توالى سبحان الله عليه ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، ولا يدري أحمد متى يأتي الفرج، متى يأتي الفرج. خليفة بعد خليفة بعد خليفة، حتى جاء الخليفة الرابع المتوكل، فجعل الله عز وجل نصرة السنة على يديه، ونصر الله عز وجل أحمد رحمه الله تعالى. فبالصبر تتم الوراثة، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالإنسان عليه أن يؤدي الأمانة، وعليه أن يحسن الأداء، وعليه أن ينتقي المادة، ثم هذا التمكين عند الله سبحانه وتعالى. ما يدري الإنسان، ما يدري، يمكن اليوم هو مضطهد من الحاكم، غدا قد يرزق بحاكم آخر يجعل له الإمامة في التعليم، ما تدري. المهم تثبت، المهم أنك تثبت على السنة، والله عز وجل يتولى ذلك التمكين. نعم.
وجرى ما جرى مما سجله التاريخ، وبعد ذلك كلما مضى عصر وجاء عصر آخر زاد الابتداع، والابتداع مصدر الفرقة وتشتت شمل المسلمين، حيث إنه من شؤم هذا الابتداع وهذه البدع التي أدخلوها في دين الإسلام، تفرق المسلمون إلى عدة فرق بلغت 73 فرقة، أشدها خبثا وكفرا وشركا.
هذه أصول الفرق، وإلا فإن الفرق على وجه التفريع من الذي يحصيها؟ ولهذا الذي عد هذه الفرق لم يصب، لأنه عده كل عدها إلى زمانه. طب وبعد زمانه؟ والناس قد ابتعدوا عن عصر النبوة، معلوم أنه كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة كلما زاد التفرق. يعني الذي عدها في أول الإسلام لم يعد هذه الجماعات والطوائف الموجودة الآن وبعد ذلك، فلا يقال بالعد، إنما يقال بتعيين الطائفة إذا اتفق فيها شرط الابتداع، فيقال هذه الطائفة من 73 من 72 فرقة للمبتدعة المخالفة. كل طائفة يعينها إذا ابتدعت، ولا يحصي، ما يقول إحنا وصلنا إلى 72 يبقى إذن يغلق هذا الباب فلا نبدع طائفة بعد ذلك. لا، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. نعم، كل طائفة خالفت أصول أهل السنة والجماعة، خالفت أصلا أصلين أكثر أقل، فإنها تكون مبتدعة. نعم.
أشدها خبثا وكفرا وشركا بدعة عبادة القبور التي سبكت في قالب حب الأنبياء والصالحين وغلاة الروافض، ويليها الابتداع في نفي أسماء الله وصفاته وإنكار رؤية الله تعالى في الدار الآخرة والقول بخلق القرآن، وهكذا تزيد البدع وتنتشر زمانا بعد زمان.
نعم، ولا بد من تحذير الأمة من الابتداع في الدين حتى لا تخرج الأمة عن السنة، لا بد من التذكير. ولهذا النبي كان كل خطبة يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لا بد من التحذير من البدع والزيادة في الدين والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. إذن البدع ظهرت في عهود الصحابة وفي صدر هذه الأمة، كما قلنا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن لم تكن متمكنة. ظهرت نعم، لكن لم تكن متمكنة. فالشيعة ظهروا وحرقهم علي لما غلوا فيه، والخوارج ظهروا وقاتلهم علي رضي الله عنه، والقدرية ظهروا وأنكر عليهم الصحابة كابن عمر ثم جاء بعد ذلك التعطيل في الجعد بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم أستاذ إنكار القدر. ثم بعد ذلك جاءت بدعة الاعتزال وقويت في عهد المأمون وصارت الدولة دولة اعتزال دولة اعتزال. فكل هذه البدع ظهرت مبكرا في عصر الإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا رد الأئمة الأوائل والصحابة ردوا على أصول هذه الفرق لنكون عيالا على ردودهم وعلى كتبهم، وليتأصل عندنا أصل الرد على المخالف، وأن الرد على المخالف هذا واجب حتى يحفظ الدين. الرد على المخالف هذا خلاف ما يسميه الناس اليوم، هذا طعن في الناس وطعن في المشايخ وطعن في كذا، هذا كلام باطل، هذا غلط، هذا غلط. المسلم يقتل إن تعدى، فكيف لا يرد عليه إذا ابتدع؟ المسلم يقتل، يقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، الرجل إذا زنى ومحصن فإنه يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس، قتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، الرجل إذا ارتد، من بدل دينه فاقتلوه، من خرج عن السنة فإنه يقتل. الشاهد من هذا أن الرد على المخالف وبيان المخالف هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، لا بد من الردود. فلهذا انبرأ أهل السنة والجماعة للرد على كل هؤلاء، وصار الناس بعد ذلك كما قلنا عيالا على كتب أهل السنة في هذا الباب. فنشأت البدع في عصر مبكر، لكن لم تكن متمكنة، لم تكن متمكنة، كانت السنة هي الغالبة، لأن الحرب سجال بين السنة والبدعة وبين أهل السنة وبين أهل البدعة. إذا قل أهل السنة واضطهدوا قويت شوكة البدعة والمبتدعة، وإذا قويت شوكة أهل السنة ضعفت شوكة أهل البدعة، معروف هذا. نعم.
قال: أسباب انتشار البدع ورواجها. يرجع انتشار البدع ورواجها لعدة أسباب: الأول سكوت كثير من العلماء على تلك المبتدعات الضالة.
هذا مبحث مهم جدا يا إخواني، أسباب انتشار بدع ورواجها، هذا مبحث مهم جدا، حتى لا يؤتى تفطن لهذا، حتى لا تؤتى السنة من قبلك. نعم.
يرجع انتشار البدع ورواجها لعدة أسباب: الأول سكوت كثير من العلماء على تلك المبتدعات الضالة، والعوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر حسبوا أن ذلك الأمر لا يخالف الشرع.
نعم، مجرد سكوته يقولون لو كان حراما لنهى عنه الشيخ فلان، لو كان حراما لنهى عنه الشيخ فلان، فإن الشيخ فلان كان هذا الأمر في بلده ولم ينهى عنه، بل في مسجده ولم ينهى عنه، ولو رأوا الشيخ فلان مع مبتدع ضل يمشي معه لقالوا يجوز أن تمشي مع فلان. ليه؟ لأن الشيخ فلان مشى معه. هذه المشكلة، مشكلة التقليد للمشاهير، هذه آفة عظيمة جدا، هذه آفة عظيمة. ولهذا ماذا قال أبو قلابة يا إخواني لمسلم بن يسار لما قال مسلم قد خرج مع ابن الأشعث، وقال مسلم بن يسار: أحمد الله إليك أنني لم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف ولم أطعم برمح، يعني كنت مع ابن الأشعث لكن لم ألوث يدي بشيء. فماذا قال أبو قلابة رضي الله عنه؟ قال له: لكن رآك رجل مسلم، فقال: ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى قتل بسببك، بسبب موقفك هذا، بسبب موقفك هذا. فبكى مسلم بكاء عظيما، لأنه أدرك بذلك خطورة الأمر، وأنه قد قتل بسبب أناس. فإذا وقوف العالم في موضع الشبهة هذا محسوب، فلا فرق بين أن تقف ساكتا وبين أن تتكلم دالا على أهل البدع والأهواء. كونك تسكت فالسكوت علامة الرضا، إلا إذا كان سكوتا بإكراه تعلمه الأمة. ولذا بعض الناس يقول لك: الشيخ فلان سكت، لم يخض مع هؤلاء، هو ليس مثلهم. نقول: بل هو مثلهم، فلا فرق بين ساكت عن باطل ومتكلم بالباطل. تريد أن تعرف الفرق؟ اكتب عندك. الناطق بالباطل الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان متكلم، بس هذا هو الفرق. كل منهما شيطان، كل منهما شيطان. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان متكلم. لكن أن تقول هذا ما تكلم، هذا ما صنع شيئا، هذا ما فعل، بل تكلم أبلغ الكلام بسكوته، تكلم أبلغ الكلام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه، عن وقت الحاجة. الشيخ فلان ساكت، الشيخ فلان ما شارك، الشيخ فلان ما نزل، الشيخ فلان ما أيد، الشيخ فلان كذا، هذا كله كالذي تكلم تماما. لماذا يسكت؟ لماذا يسكت؟ لماذا مكره مكمم على فيه؟ لماذا لم يتكلم؟ فهم واحد، لا فرق بين المتكلم والساكت. فمصيبة يا أخواني سكوت الناس. كيف إذا تكلموا ودعوا إلى الباطل وإلى البدعة؟ لا شك أن الاقتداء بهم سيكون كبيرا، ولهذا أنتم تذهبون يمينا وشمالا، أي مكان تذهبوا به تنشروا حقا لا تعارضون إلا بشيء واحد فقط. طيب يعني المشايخ، يعني المشايخ، يعني المشايخ، وهم لا يأخذون عليكم إلا شيء واحدا فقط. ما هو؟ يطعنون في المشايخ. إنما يخالفون، يخالفون سنة أبدا، ما يقولون يخالفون سنة كذا وكذا، إنما يطعنون في المشايخ. دعوكم من هؤلاء، حافظوا على قلوبكم، لا تحضروا دروس هؤلاء فإنها تقسي القلب. يعني إذا كان رئيسهم المحدث زعموا يقول بأن الردود على أهل البدع تسود القلب، تسود القلب، يبقى ما بالك بهذا بقى رضع أهل البدع؟ يعني وما نترك أهل البدع حتى تبيض قلوبنا؟ كيف تبيض القلوب مع تمكن البدع؟ كيف؟ لقد كان بعض السلف يبول دما قيل له في ذلك، لأنه يرى منكرا ولا يستطيع تغييره، فمن كمده، من حسرته، من الهم الذي دخل عليه كان يبول دما. هؤلاء الذين يستشعرون القضية والمهمة، ولهذا جاد بعضهم بنفسه فضرب في ذات الله، وأوذي في ذات الله، وسجن في ذات الله، لأنه يستشعر مهمة البلاغ، ويستشعر مهمة هذا الدين وحمله. أما هؤلاء لا يريدون إلا السلامة، سلامة الدنيا لا سلامة الدين، يريدون أن يسلم، أن تسلم لهم دنياهم فقط. سكن تسلم. إنما تعمل زي أحمد في القراءة يقول لك: والعوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر حسبوا أن ذلك الأمر الأمر. لكن لو أحمد مثلا قال: والعوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر حسبوا أن ذلك الأمر لا يخالف الشرع وأدهى من ذلك، خلاص هيسكن يسلم. لكن طبعا ما لا ندخل بهذا يعني، لكن الشاهد إذا أردت أن تسلم فيه فسكن. فهم سكنوا، لم يقبلوا على كتب السنة، لأنهم عارفين أنهم إذا بدأوا القراءة في كتب السنة فقد قام عليهم 72 طائفة. تبوا من الله، حد فاضي، حد فاضي، واخد بالك يا فضيلة الشيخ؟ اجلس في البيت، اجلس في المسجد، درس حديث المزارع، واحنا بننتظرك في المكتبة ناخد الشباب نعلمهم ايه، نعلمهم الحاكمية ونعلمهم فقه الخلاف، وانت خليك بقى مع ام زارع كده، شوف لنا حديث ام زارع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أو خير من أبي زرع لأم زرع. خليك مع عزيز أم زرع، والشباب شغالين فين؟ في تكفير المجتمعات ووجوب العمل الجماعي والدعوة إلى كذا وكذا وكذا. خليك أنت، خليك. طيب تكلم، رد، بين. لا من ناحية عندهم القوة العلمية في الرد على البدع والأهواء، ولا من ناحية أخرى عندهم الهم، لأن فعلا هو لا شك يا أخواني أن مثل هذه الموضوعات لا شك أنها تحتاج إلى ثقل، ثقل شديد وزيادة حمل، وأي حمل، لأنك كما قلت أنت تقف في بين 72 فرقة، لا أنت المتخصص في الصوفية فقط، ولا في الروافض فقط، ولا في إخوان فقط، ولا في تبليغ فقط، ولهذا بعض الناس بل كل من خالف، ولهذا بعض الناس يقول لك لا أنتوا شوفوا أنتوا المنهج الذي يأكل بعضه بعضا، كنتم بالأمس تعبون المشايخ الثور، أنتم الآن بيردوا بعضكم على بعض، بعضنا على بعض مين؟ الإضافة هذه إلى من؟ إضافة إلى حزب ولا إضافة إلى ماذا؟ مين بعضنا مع بعض هذول؟ مين بعضنا؟ كان فيه جماعة يعني ولا فيه حزب؟ ولا فيه اتفاق؟ ولا فيه عقد عمل؟ ولا فيه إيه؟ ما في. كون السنة جمعت شخصين يوما ما فهذا لا يعني أنهم ما صار جماعة ولا صار طائفة، فمن خالف منهما السنة رد عليه، لأن المبدأ واحد والأصل واحد، فبالمبدأ الذي وبالأصل الذي رد به على من رد عليه بالأمس يرد به على من خالف اليوم، صح ولا لا؟ فلا يقال المنهج الذي يأكل بعضه بعضا، وهؤلاء كانوا مع بعض، شوف بيأكلوا بعض كيف؟ كيف يعني يأكلوا بعض يعني كيف؟ كانوا مع بعض يعني. ولو أخطأ من أخطأ مهما كان كبيرا فإنه يرد عليه، إنما هذا المبدأ لما يقال عند الحزبيين الذين هم طائفة ثم يرد بعضهم على بعض، زي الخوارج يردوا بعضهم على بعض، المعتزلة يردوا بعضهم على بعض، فهم انحرفوا عن الكتاب ثم تناقضوا في الكتاب. لكن كونك أنت مثلا واحد يوفقك في الصين ولا يوفقك في أمريكا، أنت مثلا ترى خروج الحاكم الظالم وتخطب أنه لا يجوز الخروج، فواحد في الصين بيقول لا يجوز الخروج، يبقى توافقتما؟ توافقتما، هل معنى ذلك أنكم جماعة يعني؟ لا، جماعكم الحق في الدعوة. طب غدا قال واحد كلاما آخر منهما يبقى يرد عليه، المخالف يرد عليه، هذا هو الأصل. بل إنك تعيب ليس أن يرد هذا على ذاك بعدما كان على دعوة مثلا يوما ما، المعيب أن يسكت هذا عن ذاك إذا وقعت المخالفة، يقال لما لم تردوا الباطل هنا كما رددتم بالأمس، وليس المعيب أن يقال لما رد الباطل، إنما العيب أن يقال لما يسكت عن الباطل. واضح يا إخواني؟ فانتبهوا لهذه المسائل. نعم.
وأدهى من ذلك أن بعض العلماء الذين فسدت نياتهم وآثروا الدنيا الزائلة على الدار الآخرة فأخذوا يروجون تلك البدع ويحسنونها للمسلمين لينالوا الشهرة بين الأنام، ثم جمع الحطام من الأوباش والعوام، وفي مقدمة مطالبهم الرئاسة على أولئك المغفلين السذج.
هو هذه المسألة، لو احنا واجهنا الناس سنخسر القيادة، وما يدري هؤلاء أنهم سيخسرون وسيخسرون. ولأن تكون قائدا ورأسا في السنة أحب من أن تكون ذنبا في الباطل فضلا أن تكون رأسا في الباطل. نعم، الإنسان يكون رأسا في السنة هذه نعمة، أن يكون ذنبا في السنة خير من أن يكون رأسا في الباطل. كيف إذا كان رأسا في السنة؟ نعم.
وفي مقدمة مطالبهم الرئاسة على أولئك المغفلين السذج الذين يحسبون كل بيضاء شحمة وكل سوداء تمرة.
صحيح، يحسبون كل بيضاء شحمة وكل سوداء تمرة، مغفلون، فهم أرادوا رئاسة على هؤلاء. والحقيقة يا إخواني أكثر ما يقع من خلاف بين من يتصدر الدعوة إنما راجع إلى الحسد والحقد، فأكثر هذا حسد وحقد. يقال يقول الواحد يعني فلان تفوق أو صار له طلاب أو صار ثابت مثلا على كذا فيحسده فيحاول التقليل من شأنه، وإلا لو الإنسان أحب الحق فعلا لأحب دعاته، لأحب دعاته. لكن أكثر هذا إنما يقع من حسد، من حسد ومن حقد، وبه ردت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا الحسد والحقد، هذا الحسد والحقد. ولهذا قيل لأبي جهل يوما علام رددت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه صادق وأمين؟ قال لقد كنا والقوم في الجارية كفرصي رهان، فعلوا كذا فعلنا كذا فعلوا كذا، يعني تقاسمنا المدد، فلما قالوا منا نبي ماذا عسنا نقول؟ هو نبي واحد، هو نبي واحد، فماذا عسى أن نقول؟ فلهذا إيه حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا، ولهم يعلمون من قرارة أنفسهم أنه الصادق الأمين.
الثاني تأييد كثير من الحكام لتلك البدع، كما شاهد الناس سلفا وخلفا كيف أيد الحكام الصوفية وطرقها الضالة لأجل أن يكسبوا الشعبية من الجمهور، كما أيدوا بدع الاحتفالات بالموالد والإسراء والمعراج وما إلى ذلك. الثالث
نعم أن يكون الحكام هم المؤيدون كالمعتزلة، أيدهم المأمون والواثق وكذا، فانتشرت البدع لأن سيف السلطان قوي، فإذا نشر البدع بسيفه فهذا لا شك أنه يكون أدعى لانتشار البدع وتمكين البدع عند الناس. نعم كلام إيه؟ هذا المؤلف فين قال ايه؟ يعني ينبذون شريعة القرآن وسنة سيد العدنان ويوحون محرمات كالقمار والخمر وربا الستار، قوانين الكفرية ما تستوردة من الغرب. كان لسان حاليم يقول ان تلك القوانين افضل وانفع واصلح العباد من شريعة القرآن والسنة، فليبقى عند ذلك شك انهم لو كانوا يحبون الدين يحبون الله ورسوله ما تركوا شريعته وسنته، وليس الحب في ذلك التشجيع وحضور الذكر والموالد، ولكن الحب الحقيقي في امتثال اوامر الله ورسوله. والخلاصه ان اكثر الحكام حتى المستعمرين الكفار يؤيدون البدع، المستعمرين الكفار يؤيدون البدع لكي يضلوا الناس عن طريق الهدى، ولينشروا الغباء والجهل والتفرق حتى تتم زعمتهم ورئاستهم على أولئك الذين قدر الله لهم التعاسة والشقاء بأن جعلهم تحت يد أولئك الظالمين والجهلاء الفاجرين الذين لم يقتنعوا بتأديم البدع حتى جاروا برفض أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة. يعني هو بيعيب هؤلاء لكن ما صرح يعني كفر بحكم غير ما أنزل الله. نعم نعم ده قصد طبعا انهم كفار بان الحاكم يكون كافرا بالمشاركه في مولد وهي بدعه او ترك قمار او كذا، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ثم ان حتى لو ما قصد التكفير فان هذا انما يقال عند ولي الامر، ما يقال في الكتب ويقال في كذا حتى يتضرع بهذا التكفيريون فياخذون هذه سلمه، فإن قصد أن من فعل هذه المعاصي فإنه يكون كافرا نظرا لأن ذلك يقتضي أن تلك القوانين أفضل وأنفع وأصلح، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وإن قصد تنبيه المسلمين إلى هذا فإنه يقال إنما يكون ذلك بين يدي الحكام، ولا تكون هذه اللهجة، لا تكون هذه اللهجة في تعليم الناس، لأن هذه قد تربي روح الانتقاد. ولهذا عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، ما سمح له أن يقول هذا، وأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. نعم على كل هو ما صار ما ليس فيها التصريح يعني الواضح، وإن كان فيها النفس. نعم.
قال الثالث القول في الدين بغير علم في الفتوى والتعليم والإرشاد وقبول ذلك من قائله، ولا يخفى أن الله تعالى حذرنا من القول بغير علم وجعل ذلك من المحرمات بل من أكبرها، فقال في كتابه العزيز قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، والسبب في ذلك أن القول بغير علم كذب والكذب حرام، واستجابة لدعوة الشيطان. قد حذرنا الله من اتباعه فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من الفتوى والحكم بغير علم، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية، فقد جاء في الحديث: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، رواه أبو داود والحاكم في المستدرك، وقال: على شرطهما، وأقره الذهبي. وجاء في الحديث: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود وابن ماجه. ومن المعلوم أن القول في الدين بغير علم إضلال، وأن على من أضل إثم من وقع في الضلال بسبب إضلاله، فضلا عن إثمه لوقوعه في الضلال. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويجب على من لا يعلم إذا سئل أن يقول لا أدري، أو يسأل غيره ليرشده. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي أمسك عن الرد على اليهود حينما سألوه عن الروح، حتى نزل عليه قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا كانت سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه الملازم للرسول صلى عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، والذي كان أخص أصحابه صلى الله عليه وسلم من حينما بعثه الله إلى أن توفاه الله، بل كان صاحبا له قبل أن تأتيه الرسالة. لما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت به نازلة فإن وجد لها حكما من كتاب الله حكم، وإن لم يجد ووجد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بها، فإن لم يجد جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وما كان يحكم أو يفتي برأيه رضي الله عنه، حتى إنه سئل عن ميراث الجدة فقال: لا أدري، لأني لم أجد لها حكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى شهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس فحكم بذلك. وكان سائر الصحابة والتابعين
ولم يتكلم بغير علم. لما خفي عليه ميراث الجدة سأل الصحابة، أحد سمع شيئا فلما بلغه الخبر عمل به، ولم يكن الصحابة يقولون بلا علم. نعم.
وكان سائر الصحابة والتابعين وعلماء الأمة المجتهدين على هذا المنوال. فقد جاء رجل من المغرب إلى الإمام مالك رحمه الله وسأله عن 40 مسألة، فأجابه عن 34 مسألة، فقال: لا علم لي بها. فقال السائل: إذا رجعت إلى بلدي ماذا أقول لهم؟ فقال: قل يقول مالك لا علم لي بها.
يعني أنا جئتك من شقة بعيدة وأعود، وقد جئت الإمام مالك لتجيبنا على 40 مسألة مسألة، ليس في 40 من 40 4، يعني في كل 10 مسألة؟ لا، أنت إمام. فقال: ماذا أقول للناس إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم مالك لا علم له بها. الله أكبر، ما يبالي أن يقول الناس مالك لا يعلم، ها هذا، أو يقول مالك على الله ما لا يعلم فيلقى عقاب الله. أولئك الذين عظموا حرمات الله وشعائره، لهذا أكرمهم الله، فصرنا نمدح مالك بعدم علمه لا بعلمه. لما علم مدحناه على علمه، ولما توقف مدحناه على توقفه. فسبحان من جعل حال الأئمة مرضيا في الأمرين، وهذا لما أخلصوا لله. أما هؤلاء لما تكلموا سقطوا، لأنهم تكلموا بلا علم، لهذا سقطوا، ولما سكتوا سقطوا، فهم ساقطون. إذ تكلموا وساقطون إذ سكتوا، وأما الأئمة فمرفوعون إذ تكلموا ومرفوعون إذ سكتوا، لأنهم لما تكلموا تكلموا بعلم، ولما توقفوا توقفوا عن علم، كما وصفهم بعض السلف بأنهم عن علم وقفوا، لما تكلموا تكلموا علم، ولما وقفوا وقفوا عن علم. نعم.
بل سأل رجل عبد الله بن عمر،
مثل ما رووا عن ابن ذكر هذا عن العلامة بن باز رحمة الله عليه، لما جاء رجل وسأله عن مسألة فقال لا أدري، قال أنت ابن باز ولا تدري، أنت ابن باز ولا تدري، قال نعم، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. وما يضر ابن باز أنه لا يدري، أعظم من ابن باز لا يدري، فكيف بابن باز؟ مسألة سهلة خالص يا أخوان، سهلة. شوف سبحان الله العظيم، سهلة المسألة في الأمة تتمحور حول النص، والمخطئ يقال أخطأ. إيه الإشكال يعني أن دارقطني يتعقب البخاري ومسلم؟ عارف يعني البخاري ومسلم؟ يعني إيه؟ يعني في الثريا، يعني البخاري ومسلم العيار الثقيل، يعني البخاري والمسلم ومسلم لهما من الإمامة ما لهما، وكتابهما معلوم قدر كل كتاب منهما في الأمة، ومع ذلك الدارقطني يتعقبون في أكثر من 200 موضع، من 200 موضع، فلقالت الأمة ضل الدارقطني إذ يتعقب هؤلاء، ولا قالت الأمة نقص قدر البخاري لما انتقدهما الدارقطني، ولكن حكموا على كلام الدارقطني بالعلم والإنصاف، وافق هنا لا ما وافق هنا، وهكذا بغاية الإنصاف، طالما المسألة إيه؟ مسألة علم فقط. نعم نعم، قل أنت. لا لا لا، مش هذا المسألة، لا لا هذه غير، إنما يعني المسألة التي قال فيها الشيخ لا أدري، لا أدري كم قال الشيخ لا أدري من كثرة ما ذكر، لا أدري لا أدري، تحتاج بحث تحتاج تأمل، هذه عبارات ثلاثة كان الشيخ يكثر منها في الدرس، ما أدري تحتاج بحث تحتاج إلى تأمل، وهكذا. نعم.
بل سأل رجل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل مسألة فقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر رضي الله عنهما نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. فمن الواضح الذي لا غبار عليه أنه إذا مارس الجاهل العلم وأفتى في الدين وقع في البدعة قاصدا أو غير قاصد، وكان مبتدعا بادعاء العلم وتعالمه أولا، وربما استحدثه مما يخالف الشرع ثانية، وانتشار ذلك سبب في قبض العلم وانتشار الجهل والضلال، كما ورد في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، مثل المشايخ هؤلاء الذين أفتوا في الثورات والخروج على السلاطين والمظاهرات ولقوب بجوار أهل البدع والأهواء وتكوين الأحزاب، شوف لما أفتوا بغير علم ماذا ترتب على هذه الفتاوى، ترتب عليها انقسام الشباب، وأصبحت المساجد التي كان ينبغي أن يجتمع فيها كل هؤلاء، كل واحد له مسجد الآن، المسجد الذي كنت بتدرس فيه بالأمس اليوم بيهجرك، إيه السبب؟ ما هو السبب؟ أن من لا يعلم تكلم، فهذه المساجد تغلق في وجه السنة بسبب تشويش هؤلاء. نعم، فالجاهل هو الذي أورث، ولو أنهم سكتوا لكان أولى من هذا، إذ لم يعلموا فليسكتوا، لكن تكلموا تكلموا، كل واحد يتكلم. نعم، حتى انتشرت البدعة.
الرابع
فتوى لا عبد المقصود، هذه جديدة أو يعني جديدة نوعا ما، ما أدري معايا هذه نصها ولا لا. لا كنت معايا النص، والله مش معايا الورق كثير أصلا. نعم، لما سئل عن الصلاة خلف المؤيد للسيسي، المؤيد للسيسي اللي صلى خلفه، قال المؤيد للسيسي، قال نعم، قال لا يصلى خلفه، لا يرى صلاة خلف من يؤيد السيسي. يقول ومسألة الصلاة وراء الفاسق هذه مسألة خاصة، وهي صحيحة في أصح قولي أهل العلم، صلاة خلف الفاسق. أما المؤيد للسيسي لا، هذا لا يصلى خلفه، ما ندري ماذا سيكون حكمه، هذا لا ندري ماذا سيكون حكمه، هل هو من باب المبتدع مثلا، من باب الهجر، ومن باب التكفير، الله أعلم. المهم هو أطلق أن الصلاة خلف المؤيدين للرئيس هذه لا تجوز. نعم.
الرابع الجهل بالسنة، ويشمل أولا الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة والمردودة.
صلهم وراء الرئيس السابق ودخلوا القصر وصلوا وراءه، ثم حرمت الصلاة وراء من يؤيد، سبحان من يؤيد الحاكم، وعلى من قال السنة والجماعة، من لم يطرق ليلة إلا ببيعة في عنقه هذا لا يصلى وراءه، ومن يرى الخروج ومن ينزع اليد من الطاعة يصلى وراءه. أرأيتم يصلى وراء الخارجي ولا يصلى وراء السن السلفي، هذا محسوب على مين؟ على السلفية، يقال هذا سلفي، وبعض الناس مبهور به، يعتبر من علماء الزمان، يعني العز بن عبد السلام كلمة حق عند سلطان الجاهل. نعم.
الرابع
كما قلت لكم، والله يا أخواني قضية صعبة، يا الله صعبة صعبة يعني. نعم. ما هو دي تفصيل لعبد المقصود، هو نفس عبد المقصود يفرق بين الظالم في نفسه والظالم ظلما عاما، فيقول إذا ظلم واحد أو ظلم ظلما خاصا هذا لا يخرج عليه، أما إذا كان الظلم عاما فإنه يخرج عليه. هذا التقسيم تقسيم مين؟ من الذي قسمه؟ الشيطان أوحى إليه بذلك، لكن ما أحد قال من أهل العلم ذلك أبدا. هو ظلم الحجاج كان ظلم خاص ولا ظلم عام؟ ظلم المأمون والواثق والمعتصم كان ظلم خاص ولا ظلم عام؟ حتى ظلم جند يزيد كان ظلم عام ولا خاص؟ حتى يستحدثوا مثل هذا. قل لهم الفرق بين الخاص والعام هنا، يعني متى ينتقل من الخاص إلى العام؟ كم يعني؟ ألف لو ظلم ألف، ولا 5000، ولا كل مليون مثلا 1000، أي عدد سيضعه؟ نقول ما الدليل هذا التفريق منين؟ هؤلاء السلفيون للأسف الشديد، وشباب يجلس ويشجع لهؤلاء، وشباب يجلس ويشجع لهؤلاء، وإن الله وإن الله رجل. ما قلت لكم مسألة صعبة على الناس اليوم، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. لهذا شوف، اهرب اهرب اهرب، ابحث عن حق، لا تنم حتى تكون رجل سنة، ابحث، اتصل على المشايخ، اجلس أمام بيوتهم، ولو تركت أولادك وعيالك، ولو أكلت ولو مصصت الحصى، هذا أكبر قضية تبحث عنها وأعظم قضية تبحث عنها، وهي قضية الحق، ولا تغترن بشورة أحد. ولا يقل عن هؤلاء الحزب الرسلاني، ما يقل، لأنهم أيضا هم الذين أوقعوا الأمة في مثل هذا. بعد ذلك شوف شاب يقول لي بعد العصر، يقول لي ده في إجماعات على جواز العزل، إجماعات على منهج المعتزلة، تخيل. هذا كله بماذا؟ بإغراء هؤلاء وإتيانهم بالمتشابه، ودي مسألة تحتاج بحث، هذه مسألة تحتاج بحث. لماذا ما كانت هناك الإجماعات في عزل الرئيس الأول وتنتهي المسألة؟ لماذا ما كانت جائزة؟ طيب إذا الناس ماذا صنعوا؟ ما كانوا يحاربون ماذا؟ ك كانوا يحاربون ماذا؟ وبه صار شيخ المحنة بماذا؟ كلها يعني شبه. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
الرابع الجهل بالسنة، ويشمل أولا الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة والمردودة. الثاني،
الأمر الرابع من أسباب انتشار البدع الجهل بالسنة. نعم.
الثاني،
الفتى بغير علم فيفتن بالبدع وتنتشر. الثاني الجهل بالسنة. نعم.
الثاني الجهل بمكانة السنة في التشريع. أما الجهل بالسنة ولا سيما التمييز بين المقبول بين المقبول منها والمردود، فكم روج الجهال بالسنة الغراء البدع والضلالات التي اخترعوها بحسن قصد أو بقصد سيء. أما الذين فعلوا ذلك بحسن القصد فلأجل زيادة التعمق في الدين بزعم اكتساب الأجور الوافرة ونيل الدرجات العالية، كالذين اخترعوا أذكارا وأدعية لبعض الشهور كالمحرم ورجب وشعبان ورمضان، وصلوات مخصوصة كصلاة الرغائب وتقسيم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم على أيام الأسبوع بجعل كل يوم له حزبا خاصا، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بشبهة الاحتياط، والتذكير قبل الأذان ونحو ذلك من البدع في العبادات مما ستراه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب المؤلفة في هذا الشأن. وجهل هؤلاء المخترعين للبدع بالسنة راجع إلى أنهم لم يدرسوا الحديث ولم يميزوا بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، فأخذوا كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحتجوا به وتعبدوا به وشرعوه لغيرهم، مع العلم أن العلماء أجمعوا أن لا يجوز نسبة الحديث الموضوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح من رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك شدد العلماء النكير على ذلك حتى قال الشيخ أبو محمد الجويني: يكفر من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يستحله. وقال ولده إمام الحرمين عن والده الجويني إنه كان يقول في درسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وزعم أنه هفوة عظيمة. والجمهور إن
من الذي يقول هذا؟
ابن
الجوين يقول عن أبيه، يقول عنه ماذا؟
هفوة عظيمة.
يقول إنه لم يره لأحد من الأصحاب وزعم أنه هفوة عظيمة. والجمهور أن الكذب على رسول الله فحشة عظيمة ومبيقة كبيرة. صحيح الكذب ما لم يستحل هذا إثم عظيم، لكن لا يكفر به صاحب. أما والدي فهذه هفوة عظيمة منهم، لم أرى لكلامه كلاما في أحد من الأصحاب، عند أحد من الأصحاب. نعم.
والجمهور
حق أن يتبع، الحق حق أن يتبع.
والجمهور أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء، وإذا لم يحكم بكفره حكم بفسقه، وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، حتى قال كثير من العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي من فقهاء الشافعية إنه وإن تاب عن كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته أبدا. هذا بالنسبة للحديث الموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا بعضهم يقول حتى لو تاب فإنه لا تقبل روايته أبدا. ليه؟ لما نأمن. والراجح خلاف ذلك، إذا تاب وعلم وشهد له الأئمة بذلك تقبل الرواية، فتاب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن انظر هنا كان تحذير السلف من الكذاب أكثر من تحذيرهم من المبتدع إذا كان قد توافرت فيه شرط قبول الرواية فيما يتعلق بالرواية. فيما يتعلق بالرواية فالكذاب أشد من المبتدع، ولهذا رواية المبتدع مقبولة على الصحيح بشرطها، رواية الكذاب لم تقبل عند أحد. ولذا نحن قلنا الكذب على الناس وإن لم يمتدع به الإنسان، لم يصبح به فقط وحده يعني مبتدعا، إلا أن هجرانه أوجب. بل قال بعض أهل العلم إن من عقوبة الكذاب أن يرد صدقه، يعني ما يصدق فيه رد تعزيرا له، احنا لا نقبل منك شيئا حتى الذي تصدق فيه لا نقبل منك شيئا. فهذا من هذا الوجه. فروايه المبتدع اختلف فيها اهل العلم، اما روايه الكذاب لم يختلف فيها اهل العلم، بغض النظر بقى عن مبتدع وغير مبتدع. نعم. وعليه الحاصل انه لا يجوز لك ان تجلس امام شيخ كذاب ولا سراق ولا مجامل ولا كذا، ما يجوز. نعم.
وأما الحديث الضعيف فقد أجمعوا على عدم الاحتجاج والعمل به في الأحكام، وهل يعمل به في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب؟ فيه خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أنه كما لا يعمل ولا يحتج به في الأحكام فلا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن الأحكام كلها متساوية الأقدام،
وهذا الصحيح.
والقول الثاني يعمل به في الفضائل بثلاثة شروط. الأول أن يكون غير شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه وقد نقل العلائي الاتفاق عليه. ثانيا أن يندرج تحت أصل معمول به كالأحاديث الضعيفة في فضائل بعض الأذكار، لأن الذكر في الجملة معمول به. ثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وأقول ويلاحظ على الشرط الثالث أن العامل إذا لم يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به، فلا يعمل بالضعيف إلا وأنه يعتقد أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عمل بلا اعتقاد. وإذا فهمت كلام العلماء وحكمهم على الحديث الضعيف والموضوع فاعلم أن كم جر على الدين الجهل بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الويلات، وكم أفسد العقائد وزاد في الدين ما ليس منه. فكم تجد في كتب المواعظ والرقائق وفي الخطب المؤلفة والكتب الفقهية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي روجها أولئك وحبذوها للناس ولم يكلفوا أنفسهم بالبحث عن الصحيح والحسن فيأخذوا بهما، والضعيف والموضوع فيتركوهما، بل أخذوا كل ما هب ودب ونسب إلى سيد العجم والعرب، بل أعظم من ذلك أنهم قد يأتون بحكايات عن بعض الصالحين أو برؤية منامية أو بتجربة بعض العوام فيدخلونها في ثنايا الكتب وينشرونها بين الناس على أنها من الدين.
نعم. وكما قلنا الصحيح أنه لا يعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال من الدين، والدين قامت عليه الأدلة الصحيحة، وإذا شيء لم يقم عليه دليل صحيح فلا يعمل به، ولو كان خيرا لجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والكفاية فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة أن نزيد شيئا من الفضائل لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، الكفاية فيما جاء به النبي، ولا فرق بين الترغيب والترهيب وبين الأحكام والعقائد، كله دين، وكفى بالمرء إثم أن يحدث بكل ما سمع. ثم يقول الشيخ هنا أنه بسبب هذا دخلت طبعا أحوال مخالفة للسنة بسبب التمسك بالحديث الضعيف والموضوع. من ذلك يقول، قال الشيخ أبو بكر مشهور بالسيد البكر في حاشيته على فتح المعين في فضائل يوم عاشوراء، قال أما حديث الكحل فقال الحاكم إنه منكر، وقال ابن حجر إنه موضوع، وهذا كلام صحيح لا شك فيه ولا ريب. لكن قال بعد ذلك، قال العلامة صاحب جمع التعاليق يكره الكحل يوم عاشوراء. ليه؟ لأنه لم يثبت فيه حديث؟ لا، لأن يزيدا وابن زياد اكتحل بدم الحسين هذا اليوم، وقيل بالأثمد لتقر أعينهما بفعله، وهذا كذب واضح ويفك وزور ولم يثبت ذلك، اللهم إلا أن يكون من أكاذيب الشيعة. وابن زياد وإن حارب الحسين وقضى عليه بجيشه ولكن لم يفعل هذه الفعلة الشنعاء، ولم يأمر الجند بأن يركلوا الحسين بأرجلهم كما تقول الشيعة. وأما يزيد فقد كان في دمشق وقد سمع البكاء في بيت يزيد، سمع البكاء في بيت يزيد عندما أتى أو أتي بعلي بن حسين وأهل بيته، وقد لعن يزيد ابن ولقد لعن يزيد ابن زياد على قتل الحسين وقال ما أمرت بقتله، وما قيل إنه جاء برأس الحسين إلى يزيد فقد ذكره كثير من المؤرخين، أما ما قيل إنه نكته بقضيبه بين أسنانه فلا يصح ذلك. وذكر أيضا حديث آخر في عاشوراء والتوسعة فيه والصلاة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وكذا، يقول وأمارات الوضع على هذا الحديث لائحة ودلائل الكذب فيه واضحة، إذ لم تصح عبادة في يوم عاشوراء سوى الصوم. ومن هنا تدرك من جاء في هذا الحديث ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله مثل عبادة أهل السماوات 7 إلى آخر ما ذكر، تدرك أنه غير صحيح ولا أصل له، وكذلك حديث التوسعة على العيال لا أصل له. وقال في فصل الصلاة على الميت غير الشهيد، وهنا ذكر في شهداء الآخرة الميت حريقا أو غريقا والمقتول ظلما إلى أن قال والميت عشقا، هؤلاء من الشهداء مثل الغريق، قال والميت عشقا، ولو لم انتبهوا للضابط، ولو لم يبح وطئه، فمتى كان العشق سبب للشهادة في سبيل الله؟ والميت إيه عشقا؟ لأنه ميت مكمود. وقال في باب الأذان في حاشيته لقول الشارح السنة لسامعهما أن يقول مثل قولهما، قال لخبر الطبراني إن المرأة إذا أجابت الأذان أو الإقامة كان لها بكل حرف 1000 1000 درجة، وللرجل ضعف ذلك، وهذا الصحيح والصحيح ما رواه مسلم، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه بها 10، ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم، هذا السبب في انتشار البدع، وهو الاستدلال بالحديث الايه الضعيف والموضوع. يبقى الجهل بالتمييز بين الحديث المقبولة والمردودة، وسيأتي الجهل بمكانة السنة من التشريع. يبقى الجهل بالسنة، الفتية بغير علم، تأييد كثير من حكام تلك البدع، سكوت كثير من العلماء على تلك المبتدعات الضالة، كل هذه أسباب انتشار الايه البدع، من قلة العلماء الناصحين وقلة طلبة العلم الداعين انتشرت هذه البدع. فاحذر يا عبد الله أن يؤتى الدين من قبلك، وكن مستيقظا في رد البدع والخرافات، خصوصا ما تعلق بالعقائد كعقيدة التوحيد. أخوكم أحد الإخوة يكتب هذا ليضيف أيضا يعني نكتة سوداء في صفحة هؤلاء الذين زعموا أنهم سلفيون. يقول دخلت مكتبة بالرياض، رياض للوحال ولا الوحال بجوار العمل، أنت الشخص اسمها إيه؟
اسمها مكتبة التوحيد والنور.
توحيد والنور بتاع الملابس ولا بتاعت إيه؟ مش توحيد النور ده بتاع ملابس؟ مش ملابس أطفال دي باين وأحذية، دي مكتبة سمرت توحيد النور. فدخل مكتبة الوحال وهي الوحيدة هناك التي تدعي أنها تبيع كتب السلف، وإذا هي مليئة بكتب البرغامي والحويني وأحمد فريد وحسان والمصري وبالي وباقي المجموعة. فقلت له أريد كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، فما وجد ولا أي كتب ابن القيم ولا ابن باز ولا العثيمين. فقلت له كيف مكتبة مكتبة سلفية ما فيها كتاب سلفي واحد. قال كل هؤلاء الكتب كتب سلف، كل هؤلاء الكتب ايه؟ كتب سلف. هذا ذكرنا ببعض الرسلانيين لما لقي بعض الإخوة فقال أنت حدادي، قال كيف حدادي؟ كيف حدادي؟ أنا لا أبدع إلا إمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن باز ولا أحد من الإمام، سم لي أي إمام لن أبدعه طالما أنه إمام، أي إمام. قال هل تبدع الإمام رسلان؟ هذا وفي النهاية، هذا في النهاية هو الخلاصة الإمام هذا. فقال كل هؤلاء الكتب كتب سلف، يعني ما يعرف إذن صاحب المكتبة ما يعرف معنى السلف. اسمع بقى التعليل، لماذا لا تأتي هذه المكتبة بكتب السلف؟ لماذا؟ اسمع التعليل، اسمع التعليل العليل. وشيوخنا يقولون لنا لا تروجوا لكتب السلف لأنها صعبة الفهم ونحن نشرحها ونبسطها للناس، فطعام الكبار سم الصغار. لا تشرحوا هذه الكتب، لا تبيعوا هذه الكتب، لأن بعض الناس يأخذها ويفهم على غير فهمها، هيجد بقى ما يكشف عوارنا، هيجد الإجماعات ويجد كتب السنن. لا، خلوا هذه الكتب ونحن الذين سنشرحها لهم على حسب ما نريد نحن ونهوى نحن. هذه المكتبة التي تدعي أنها مكتبة إيه سلفية، الله المستعان. أي نعم. نعم، جالب السنة والفتية بلا علم. قد يكون عن جهل وقد يكون عن هوى، يبقى يعلمها ولكن ايه؟ انا نعم صحيح. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.